اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين. بهذه الكلمات افتتح الشيخ حسين دعاء رمضان. كان طعام الإفطار قد رفع عند المائدة، وقد تحلق حول الشيخ مجموعة مؤلفة من 7 أشخاص، كان بينهم السيد وعلي، أما 5 الآخرون فكانوا أعضاء في القيادة السياسية، الحاج حسين والحاج أحمد والشيخ محمد والأخ بلال وسيد حسن. حدث هذا في أحد منازل حي الرمل في مدينة سور. كانت المدينة قد تحررت من رئيس الاحتلال، وكانت تحاول استعادة نشاطها الطبيعي في ظل أوضاع مضطربة في البلد. راح السيد يستمع إلى الشيخ حسين وهو يتلو الدعاء. قفزت إلى مخيلته صورة المرحوم جده في منزله في النبيشيت. حدث هذا في مطلع 60s، كان صبيا في 10 من عمره، وهو يذكر جيدا جلسات الاستماع إلى الدعاء في شهر رمضان. كانت العمليات العسكرية تشتد في شهر رمضان على وجه الخصوص، لذا كان العدو يكره هذا الشهر ويحسب له 1000 حساب. كان جنود العدو يتمنون لو أن شهر رمضان يلغى من الرزنامة. هذا ما قرأه السيد في إحدى الصحف نقلا عن شهادات للجنود الإسرائيليين. لكن في الوقت الذي تحولت فيه سور إلى مركز للتخطيط والإعداد لعمليات المقاومة، كانت بيروت تتحول تدريجيا إلى ميدان مظلم للموت والدمار. تفرق سكان العاصمة كالخراف الهاربة من حيوانات مفترسة، آوتهم القرى والبلدات النائية. لم يبقى في المدينة سوى من لا ملجأ له في أي مكان، أو ذاك الذي تعب من الهرب طوال الحرب الأهلية. قال الطبيب الهارب من العاصمة للسيد في أحد اللقاءات: تحولت غرفة العمليات إلى مكان مخيف تمتحن فيه أعصابي. رحت أتساءل هكذا يكون الجحيم؟ وكنت أقول لنفسي: أنا أتعذب، إذن أنا موجود، فلما العودة إذن إلى تلك الغرفة المشؤومة التي تفوح منها رائحة الدماء؟ فليست لدي أدنى رغبة في العودة إلى دور المتلقي الإنساني الطيب في اللباس الأبيض لكي أصلح ما يفسده السياسيون والعسكر في الحروب الداخلية الظالمة. كان هذا الطبيب الهارب من الجحيم يائسا ومحبطا، لكن بعد جلستين طويلتين مع السيد أبدى رغبة قوية في الانضمام إلى رجال المقاومة بصفة طبيب ميداني جراح. لقد كسبت حركة المقاومة واحدا من الأبناء الأبرار الذين آذتهم الحرب الأهلية في الداخل، فكادت أن تحطم إيمانهم بوطنهم وقضيتهم العادلة. فبقدر ما كانت الحرب الداخلية بغيضة وظالمة، بقدر ما كانت حرب التحرير مباركة وعادلة. انتهى الشيخ حسين من قراءة الدعاء، خرج بعدها مصحوبا بالحفاوة والتكريم، ولقد اعتاد على هذا القدوم إلى هذا البيت في شهر رمضان منذ أن حل السيد مستأجرا. إثر خروج الشيخ أعطى صاحب المنزل إشارته فبدأ الاجتماع. استهله السيد بالقول:
لا شك في أن تردي الأوضاع الداخلية بدأ يؤثر على نشاط حركة المقاومة. لقد انخفض عدد العمليات في الشهر الماضي رغم المحاولات التي قمنا بها للفصل بين الجبهة الداخلية والجبهة مع العدو، ولقد استغل هذا الأخير الوضع فأرسل عملاءه للعمل خلف خطوطنا. إن مهمتنا تتركز على تصعيد العمليات ضمن الإمكانيات المتاحة. في الوقت ذاته ينبغي علينا إيجاد الطرق المناسبة لتطوير إمكانياتنا. لقد تأثر طرق الإمدادات بأجواء التوتر السائدة، أصبح انتقال العناصر من منطقة إلى أخرى محفوفا بالمخاطر، ورغم كل هذا الحصار استطعنا توجيه ضربتين مؤلمتين للعدو في أسبوع واحد. لقد وردتنا معلومات من مصادر عدة تقول إن خسائر العدو هي أكبر بكثير مما أذيع في أجهزة الإعلام، وما ردة الفعل التي شهدناها منه سوى تأكيد على صحة هذه المعلومات. لقد أحرق الجنود آلاف الدنومات المزروعة في القطاع الأوسط، ونتيجة شعور القيادة العسكرية الإسرائيلية بالمأزق دفعت العميل أنطوان لحد إلى حد تهديد صيد بالقصف إذا ما استمرت عمليات المقاومة. إنني أرى أن نوجه تحذيرا قويا للعدو من أن قصف صيد هو خط أحمر لن تقبل به المقاومة، وإننا ملزمون في هذه الحالة بالدفاع عن أهلنا في المدينة عبر قصف المستعمرات في الجليل الأعلى بصواريخ الكاتيوشا. فليفهم العدو أننا لسنا في موقف ضعيف، وأننا مصممون على تحرير أرضنا مهما كان الثمن. من جهة ثانية، حققت الأجهزة الأمنية التابعة للمقاومة إنجازاً هاماً حين ألقت القبض على أحد العملاء الكبار. وقد أفادت التحقيقات الأولية أنه عمل في صفوف العدو لمدة تزد عن 10 سنوات، كان يتنقل ما بين المناطق المحررة والمنطقة المحتلة تحت ستار العمل كسائق. لقد حصلنا على معلومات تفيد بأن العدو يحاول تجنيد الفتيات للعمل في شبكاته الاستخبارية. هذه المعلومات تعززت بالوقائع الملموسة حين اتصلت إحدى الأخوات بالجهاز الأمني للمقاومة للإبلاغ عن ضغوطات تعرضن لها لإجبارهن على العمل مع العدو. لقد أبدى بعضهن استعدادا للعب دور العميل المزدوج لصالح المقاومة. هذا الأمر متروك للأجهزة الأمنية، وهو مطروح عليكم للنقاش ككل المسائل التي ذكرتها. أخيرا أود أن أشير إلى أننا سوف نبقي أمر اعتقال العميل المذكور سريا إلى أن نتمكن من الوصول إلى جميع أفراد الشبكة. لقد نقلنا موقعا للذخيرة وآخر لتزويد المقاتلين بالعتاد من قبيل الاحتياط، وقد نضطر لنقل بعض المراكز الأخرى إذا ما وردتنا تعليمات بهذا الشأن من الأجهزة الأمنية.
كان هم المقاومة والمشاكل التي تعترض عملها مستحوذا بالكامل على النقاش الذي دار في منزل السيد في حي الرمل. وقد انضم إلى الاجتماع لاحقا مسؤول القطاعين الغربي والأوسط الحاج رضا والحاج ساجد. وحين رفع السيد الجلسة كان الطبال يجوب شوارع صور معلنا حلول وقت السحور. تفرق المجتمعون تباعا، لم يبق في المنزل سوى السيد وعلي. بعد قليل دخل أحد الإخوة بصحبة المرافق فبادره أبو ياسر بالقول:
احكي لنا ماذا فعلت؟
قال الشاب وهو ينظر إلى الورقة التي في يده: لقد وزعنا مواد غذائية وتموينية على 30 أسرة محتاجة، أحصينا 23 عائلة شهيد و7 أسر تأوي أيتام. هذه الأرقام تخص حيين فقط من أحياء المدينة. قال السيد:
جزاك الله خيرا، غدا سوف تكمل عملك وسوف أكون في انتظارك بعد الإفطار إن شاء الله، وإن لم تجدني شخصيا سوف تجد من ينوب عني. اذهب حفظك الله.
بعد قليل قال السيد وهو يخاطب نفسه:
لو كان الفقر رجلا لقتلته بسيفي. أتدري يا علي ما تفوه أمير المؤمنين بكلمة إلا وأصاب بها عين الحقيقة؟
قال علي مستفهما: إنني أراك شارد الذهن، فبماذا تفكر؟ أجاب السيد:
لقد أخذتني الذكريات إلى النجف. هل تذكر ذلك اليوم من أيام رمضان، يوم لم نجد طعاما نأكله ساعة الإفطار؟ كم حز في نفسي أن أعود فارغ اليدين إلى بيتي، حيث كانت تنتظرني زوجتي وشقيقتي وقد وخزهما الجوع والعطش. يومها وقفنا حائرين لا ندري ما العمل، إلى أن جاء أحد العلماء حاملا لنا الطعام. وقفت يومها مشدوها وأنا أتساءل: لكن كيف عرف أننا بلا طعام؟ فأجابني وكأنه قرأ سؤالي: إنك أنت من أرسله. اليوم تذكرت هذه اللحظات عندما حدثني الشاب عن المحتاجين في سور. تصور أن هناك عددا كبيرا من الأطفال المحرومين من الكساء والغذاء والدواء. إنه ظلم ما بعده ظلم.